إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة والأبناء، في هذه الليلة المباركة أتقدم بين يدي إخوتي في هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. وكما أعلن عن عنوان هذه المحاضرة، وهي جزء من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها استشرفته، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. هذا الحديث وأمثاله وأشباهه من الأحاديث التي فيها النهي عن الدخول في الفتن مهما صغرت في عينك الفتنة، فلا تدخل فيها بأي نوع من أنواع الدخول والمشاركة فيها. وأئمة الإسلام قد بيّنوا خطورة ذلك حين شرحوا هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الفتن. فكن بعيدا أيها الأخ الكريم الصادق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كن بعيدا عن هذه الفتن، وإياك أن تستشرف لها أو تشرف لها، فإن هذا خطير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح معاني هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها، أي تطلع لها، بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. لا بد من الإعراض عن الفتن. وقوله تستشرفه أي تهلكه، بأن يشرف منها على الهلاك، يعني من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. فلذلك إياك والنظر، وإياك وإياك وأن تكون مع الهالكين حين تأتي الفتن، فكن مع الناجين، ولن تكن كذلك إلا بالبعد عن الفتن. وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها، ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته والعياذ بالله. فالفتن مهلكات، نسأل الله العافية والسلامة. قوله فمن وجد منها ملجأ أي يلتجئ إليه من شرها، أي يلتجئ إليه من شرها، يبعد عنها في أي مكان يلتجئ فيه ولا يدخل في الفتن، لا بيد ولا بقول ولا بنظر ولا برضا أيضا للفتن. قوله أو معاذا هو بمعنى الملجأ. قوله فليعذ به أي ليعتزل فيه ليسلم من شرها، فمن اعتزل الفتن سلم من شرها. فالمراد بهذه الفتن ما يكون بين المسلمين من القتال بالبغي والعدوان أو التنازع على أمور الدنيا دون أن يتبين أي الفريقين هو المحق أو أيهما هو المبطل. قال الإمام النووي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم، أي آخره بمعناه. قال الإمام النووي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم إلى آخره، فمعناه بيان عظم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها. بيان عظم خطرها أي خطر الفتن، والحث على تجنبها والهرب منها، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. ولذلك كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل إذا جاءت الفتن تعلق بها لجهله بالفتن ولجهله بدينه الصحيح، لأن من تعلم الدين الصحيح وتعلم السنة ولزمها كانت له نور يرى به الفتن حين أن تقبل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله والقاعد فيها خير من القائم، حكى ابن التيمي عن الداودي أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها في الأحوال كلها. سيأتي هنا في هذا الكلام ترتيب للدخول في الفتن على مراتب، فهنا أن بعضهم في ذلك أشد من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها، ثم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشي، ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم، ثم من يكون مع النظارة يعني المتفرجين ولا يقاتل وهو القاعد، ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشرها ولا ينظر وهو المضطجع كما جاء في بعض الروايات، المضطجع اليقظان، ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم كما جاء في بعض الروايات. والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا من فوقه، ممن فوقه على التفصيل المذكور. فلذلك الوقوع في الفتن بأي نوع من أنواعها شر، نسأل الله العافية والسلام، ولكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فلذلك الساعي في الفتنة هو الأعظم، والقائم بأسبابها أيضا درجة، وكذلك المباشر لها أيضا هو يعني أكثر جرما من الناظر إليها، وكذلك القاعد عنها ولكنه لا ينكرها أيضا هو في شر ولكن أقل ممن هو فوقه من الشر، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك أهل السنة والجماعة بيّنوا ذلك في هذا الحديث وفي غيره. من هنا نعلم أن السلف رحمهم الله كانوا حذرين من ذلك، وخاصة أهل العلم منهم، والذي سطروه في كتبهم من البيان خير شاهد على ذلك. ونحن في هذا الزمن عندما ابتعد الناس، أو على الأصح أبعد الناس عما كان عليه السلف، اختلط على الناس الأمر وشاعت الفتن وذاعت وتخطفت كثير من الناس، حتى أصبح الحليم حيران كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها ستكون فتن الحليم فيها حيران، وذلك لما يتجدد فيها من الفتن والأساليب في ترويجها بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. لذا أيها الأحبة، أصبح لزاما على العلماء وطلبة العلم بيان الواجب على الناس في حق الفتن والتحذير منها ومن أسبابها ومن دعاتها والقائمين بها والساعين فيها نصحا للأمة. وإنني أجزم أن القائم على الفتن في هذا الزمان والساعين فيها هم الأخوان المسلمين بجميع فصائلهم. كم أحدثوا في هذه الدنيا من الفتن، لم يترك بلد من بلاد المسلمين إلا وأحدثوا فيه فتنة. وفصائل الإخوان كما هو معروف من بنائين وسروريين وقطبيين أشاعوا الفتن والقلاقل وأشعلوا نار الفتن في كل بلدان، في كل بلد من بلدان المسلمين، ووضعوا أيديهم بأيدي أعداء الإسلام والسنة، وما ذلك إلا سعيا وراء السلطة والترأس وليس حبا في السنة وأهلها، أعاذنا الله من شرهم. يأتون ويتشدقون وبين الناس أنهم يريدون الإسلام وأنهم يريدون الشريعة وأنهم وما ذلك إلا خداع ليخدعوا أولئك الذين لم يكن لهم نصيب في العلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، فيخدعونهم بهذه الإعلانات والدعايات أنهم يريدون الإسلام وتطبيق الإسلام، ولكنهم إذا تمكنوا لم يفعلوا ذلك أبدا، وإنما أقاموها ديمقراطية أو رأسمالية أو غير ذلك مما صنعه البشر من الأحكام الوضعية، ولا يغيرون في ذلك شيء. والزمان هذا وما وصلوا إليه من سلطات في بلاد المسلمين خير شاهد، ولكن الله عز وجل لم يمكن لهم في بلد فكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ولذلك انظر إلى العالم الإسلامي في هذا الزمن، من الذي أدخل الناس في هذه الفتن؟ من الذي دعا الناس إلى هذه الفتن؟ من الذي غرر بالشباب وأدخلهم في هذه الفتن؟ من الذي صنع هذه الترهات وهذه الاغتيالات وهذه المسيرات وهذه الأشياء التي هي مستوردة استوردها الجماعات إلينا من أعداء الإسلام وطبقوها في بلاد الإسلام وأشاعوا الفتن، فأصبح الحليم فيها حيران لا يعلم القاتل فيما قتل ولا يعلم المقتول فيما قتل. فلذلك لا بد لطلبة العلم والعلماء أولا البيان والتحذير من هذه الجماعات الضالة التي جرت على الأمة الويلات وجرت على الأمة الإحن والفتن حتى ضعف أهل الإسلام أمام أعدائهم الأصيلين من اليهود والنصارى وغيرهم. فلذلك لا بد من الوقوف ولا بد من العلم ولا بد من التعليم ولا بد من التحذير. هكذا صنعوا الأخوان المسلمين، هكذا خالفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تنهى عن الدخول في الفتن، التي تنهى عن السعي في الفتن، التي تنهى عن 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 ممارسة أسباب الفتن. لا ينظرون إلى هذه الأحاديث أبدا ولا يعلمونها ولا يريدون أن يعلموها أحد أبدا. وبعضهم يعلم أن هذه الأحاديث صحيحة وأن النهي صحيح، ولكنه لما في قلبه من حب الدنيا والترأس أعرض عن هذه الأحاديث وسكت عما فيها من الفقه العظيم وسكت عما فيها من النجاة لأبناء المسلمين، فنسأل الله العافية والسلامة. لذا لا بد لأحبتنا أن يعودوا إلى هذه الأحاديث المسطرة الصحيحة ومعظمها متفق عليه، ومنها ما رواه البخاري وتفرد به، ومنها ما رواه مسلم وتفرد به، ومنها ما جاء في السنن وغير ذلك، كلها أحاديث صحيحة، أحاديث الفتن لا بد من قراءتها وقراءة ما عليها من الشروح من ما سطره سلفنا الصالح وما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الإسلام من بعدهم، فيبين للناس ذلك حتى يكون سدا منيعا بين دعاة الفتن وبين الناس والشباب. هذا الذي لا بد أن يكون. ونحن في هذا الزمن يتأكد الأمر أكثر لما نراه من هذه الجماعات التي أعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتخذت طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذت مسارا غير ما سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. لذا يتأكد الأمر في التحذير والحذر من هذه الفتن. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا ويجنب المسلمين شرها وشر دعاتها والمروجين لها. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم والمسلمين جميعا السلامة والعافية من هذه الفتن، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة والأبناء، في هذه الليلة المباركة أتقدم بين يدي إخوتي في هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. وكما أعلن عن عنوان هذه المحاضرة، وهي جزء من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها استشرفته، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. هذا الحديث وأمثاله وأشباهه من الأحاديث التي فيها النهي عن الدخول في الفتن مهما صغرت في عينك الفتنة، فلا تدخل فيها بأي نوع من أنواع الدخول والمشاركة فيها. وأئمة الإسلام قد بينوا خطورة ذلك حين شرحوا هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الفتن. فكن بعيدا أيها الأخ الكريم الصادق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كن بعيدا عن هذه الفتن، وإياك أن تستشرف لها أو تشرف لها، فإن هذا خطير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح معاني هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها، لا بد من الإعراض عن الفتن. وقوله تستشرفه أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك، يعني من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. فلذلك إياك والنظر، وإياك وإياك وأن تكون مع الهالكين حين تأتي الفتن، فكن مع الناجين، ولن تكن كذلك إلا بالبعد عن الفتن. وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها، ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته والعياذ بالله. فالفتن مهلكات، نسأل الله العافية والسلامة. قوله فمن وجد منها ملجأ أي يلتجئ إليه من شرها، أي يلتجئ إليه من شرها، يبعد عنها في أي مكان يلتجئ فيه ولا يدخل في الفتن، لا بيد ولا بقول ولا بنظر ولا برضا أيضا للفتن. قوله أو معاذا هو بمعنى الملجأ. قوله فليعذ به أي ليعتزل فيه ليسلم من شرها، فمن اعتزل الفتن سلم من شرها. فالمراد بهذه الفتن ما يكون بين المسلمين من القتال بالبغي والعدوان أو التنازع على أمور الدنيا دون أن يتبين أي الفريقين هو المحق أو أيهما هو المبطل. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم، أي آخره بمعناه. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم إلى آخره، فمعناه بيان عظم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها. بيان عظم خطرها أي خطر الفتن، والحث على تجنبها والهرب منها، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. ولذلك كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل إذا جاءت الفتن تعلق بها لجهله بالفتن ولجهله بدينه الصحيح، لأن من تعلم الدين الصحيح وتعلم السنة ولزمها كانت له نور يرى به الفتن حين أن تقبل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله والقاعد فيها خير من القائم، حكى ابن التيني عن الداودي أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها في الأحوال كلها. سيأتي هنا في هذا الكلام ترتيب للدخول في الفتن على مراتب، فهنا أن بعضهم في ذلك أشد من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها، ثم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشي، ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم، ثم من يكون مع النظارة يعني المتفرجين ولا يقاتل وهو القاعد، ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشرها ولا ينظر وهو المضطجع كما جاء في بعض الروايات، المضطجع اليقظان، ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم كما جاء في بعض الروايات. والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا من فوقه، ممن فوقه على التفصيل المذكور. فلذلك الوقوع في الفتن بأي نوع من أنواعها شر، نسأل الله العافية والسلام، ولكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فلذلك الساعي في الفتنة هو الأعظم، والقائم بأسبابها أيضا درجة، وكذلك المباشر لها أيضا هو يعني أكثر جرما من الناظر إليها، وكذلك القاعد عنها ولكنه لا ينكرها أيضا هو في شر ولكن أقل ممن هو فوقه من الشر، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك أهل السنة والجماعة بيّنوا ذلك في هذا الحديث وفي غيره. من هنا نعلم أن السلف رحمهم الله كانوا حذرين من ذلك، وخاصة أهل العلم منهم، والذي سطروه في كتبهم من البيان خير شاهد على ذلك. ونحن في هذا الزمن عندما ابتعد الناس، أو على الأصح أبعد الناس عما كان عليه السلف، اختلط على الناس الأمر وشاعت الفتن وذاعت وتخطفت كثير من الناس، حتى أصبح الحليم حيران كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها ستكون فتن الحليم فيها حيران، وذلك لما يتجدد فيها من الفتن والأساليب في ترويجها بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. لذا أيها الأحبة، أصبح لزاما على العلماء وطلبة العلم بيان الواجب على الناس في حق الفتن والتحذير منها ومن أسبابها ومن دعاتها والقائمين بها والساعين فيها نصحا للأمة. وإنني أجزم أن القائم على الفتن في هذا الزمان والساعين فيها هم الأخوان المسلمين بجميع فصائلهم. كم أحدثوا في هذه الدنيا من الفتن، لم يترك بلد من بلاد المسلمين إلا وأحدثوا فيه فتنة. وفصائل الإخوان كما هو معروف من بنائين وسروريين وقطبيين أشاعوا الفتن والقلاقل وأشعلوا نار الفتن في كل بلدان، في كل بلد من بلدان المسلمين، ووضعوا أيديهم بأيدي أعداء الإسلام والسنة، وما ذلك إلا سعيا وراء السلطة والترأس وليس حبا في السنة وأهلها، أعاذنا الله من شرهم. يأتون ويتشدقون وبين الناس أنهم يريدون الإسلام وأنهم يريدون الشريعة وأنهم وما ذلك إلا خداع ليخدعوا أولئك الذين لم يكن لهم نصيب في العلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، فيخدعونهم بهذه الإعلانات والدعايات أنهم يريدون الإسلام وتطبيق الإسلام، ولكنهم إذا تمكنوا لم يفعلوا ذلك أبدا، وإنما أقاموها ديمقراطية أو رأسمالية أو غير ذلك مما صنعه البشر من الأحكام الوضعية، ولا يغيرون في ذلك شيء. والزمان هذا وما وصلوا إليه من سلطات في بلاد المسلمين خير شاهد، ولكن الله عز وجل لم يمكن لهم في بلد، لم يمكن لهم في بلد، فكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ولذلك انظر إلى العالم الإسلامي في هذا الزمن، من الذي أدخل الناس في هذه الفتن؟ من الذي دعا الناس إلى هذه الفتن؟ من الذي غرر بالشباب وأدخلهم في هذه الفتن؟ من الذي صنع هذه الترهات وهذه الاغتيالات وهذه المسيرات وهذه الأشياء التي هي مستوردة استوردها الجماعات إلينا من أعداء الإسلام وطبقوها في بلاد الإسلام وأشاعوا الفتن، فأصبح الحليم فيها حيران، لا يعلم القاتل فيما قتل ولا يعلم المقتول فيما قتل. فلذلك لا بد لطلبة العلم والعلماء أولا البيان والتحذير من هذه الجماعات الضالة التي جرت على الأمة الويلات وجرت على الأمة الإحن والفتن حتى ضعف أهل الإسلام أمام أعدائهم الأصيلين من اليهود والنصارى وغيرهم. فلذلك لا بد من الوقوف ولا بد من العلم ولا بد من التعليم ولا بد من التحذير. هكذا صنعوا الأخوان المسلمين، هكذا خالفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تنهى عن الدخول في الفتن، التي تنهى عن السعي في الفتن، التي تنهى عن 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 ممارسة أسباب الفتن. لا ينظرون إلى هذه الأحاديث أبدا ولا يعلمونها ولا يريدون أن يعلموها أحد أبدا. وبعضهم يعلم أن هذه الأحاديث صحيحة وأن النهي صحيح، ولكنه لما في قلبه من حب الدنيا والترأس أعرض عن هذه الأحاديث. وسكت عما فيها من الفقه العظيم، وسكت عما فيها من النجاة لأبناء المسلمين، فنسأل الله العافية والسلامة. لذا لا بد لأحبتنا أن يعودوا إلى هذه الأحاديث المسطرة الصحيحة، ومعظمها متفق عليه، ومنها ما رواه البخاري وتفرد به، ومنها ما رواه مسلم وتفرد به، ومنها ما جاء في السنن وغير ذلك، كلها أحاديث صحيحة. أحاديث الفتن لا بد من قراءتها وقراءة ما عليها من الشروح من ما سطره سلفنا الصالح وما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الإسلام من بعدهم، فيبين للناس ذلك حتى يكون سدا منيعا بين دعاة الفتن وبين الناس والشباب. هذا الذي لا بد أن يكون. ونحن في هذا الزمن يتأكد الأمر أكثر لما نراه من هذه الجماعات التي أعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتخذت طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذت مسارا غير ما سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. لذا يتأكد الأمر في التحذير والحذر من هذه الفتن. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا ويجنب المسلمين شرها وشر دعاتها والمروجين لها. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم وللمسلمين جميعا السلامة والعافية من هذه الفتن، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.